الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله، وبهما يكمل غيره. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة، ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله، ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا سبب آخر وداع من دواعي الإيمان ومن موجبات تقويته ونمائه وزيادته: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل مبدأ من المبادئ أو فكر من الأفكار أو رأي من الآراء أو غير ذلك لا ينتشر إلا بالدعوة، وكلما نشط أصحاب مبدأ أو فكر أو رأي في الدعوة إلى فكرهم ورأيهم انتشر بين الناس، حتى لو كان من أبطل الباطل، حتى لو كان من أبطل الباطل وأشد الضلال وأعظم الكفر، لكن الإسلام بصفائه ونقائه ووضوحه وجلائه ونوره وضيائه ينتشر بنفسه. وإذا انضاف إلى ذلك حملة ثقات ودعاة ناصحون عظم انتشاره، لأن الإسلام حق أبلج، نور واضح، ضياء مبين، صراط مستقيم تقبله العقول السليمة والفطر القويمة، ليس فيه إلا مكارم الأخلاق وجميل الآداب وعظيم الأعمال، ليس فيه إلا صلاح العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وصلاحه في تعامله مع العباد. الإسلام كله نور وضياء، فهو ينتشر بنفسه، وإذا نهض حملته ورجالاته للدعوة إليه ونصح العباد فإن هذا يكون أعظم في انتشاره. والدعوة من أعظم مقويات الإيمان وموجباته، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى التذكير بالله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى من يعلمهم أصول دينهم وأعماله العظيمة وأخلاقه الكريمة وآدابه الرفيعة. وكلما تحقق هذا التعليم والدعوة والتذكير والوعظ زاد الصلاح في الناس. وقد ترى قرية من القرى أو بلدة من البلدان خيم عليها الجهل واستنهكتها الشهوات والملهيات، فيقيض الله سبحانه وتعالى لهم رجلا واحدا يعمل فيهم بالدعوة إلى الله عز وجل، فإذا رأيتها بعد سنوات وإذا بها قد تغيرت، أصبح العلم فيها ظاهر والسنة ظاهرة ومحبة الخير ظاهرة والمصلين كثر. فالدعوة من أهم مقويات الإيمان، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم مقويات الإيمان ومن أهم أسباب زيادته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينادي بعضهم بعضا بين وقت وآخر: هلموا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا، يجلسون مجلس تذاكر ومدارسة لآيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يزدادون به إيمانا مع إيمانهم، ونورا إلى نور، وخيرا إلى خير، وضياء إلى ضياء. فالدعوة شأنها عظيم جدا، الدعوة شأنها عظيم جدا، وتبصير الناس ومناصحتهم وتذكيرهم ووعظهم والخطابة يوم الجمعة هذه مباركة، الخطابة يوم الجمعة هذه مباركة فيها بركة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الجمعة التي يجتمع الناس فيها على الخير والذكر والوعظ من جمال هذا الدين. فالشاهد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم موجبات الإيمان وأعظم مقوياته، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والأصل أن الإنسان أولا يعمل على إصلاح نفسه بالعلم والعمل بالهدى ودين الحق، أولا يعمل على إصلاح نفسه وإنقاذها من الجهل وإنقاذها من الضلال إلى العلم الصحيح والعمل الصالح، ثم يعمل بعد ذلك على إيصال هذا الخير للغير وتعديته إلى الآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور هي سبب النجاة في هذه الحياة الدنيا من الخسران. الأول من هذه الأمور أن يعمل المرء على تكميل نفسه بالعلم والعمل، آمنوا وعملوا الصالحات. والثاني يعمل على تكميل الآخرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل على تكميل الآخرين بالنصح والوعظ والتذكير والنهي عن المحرمات لا بد أن يكون فيه شيء من الأذى، فيصبر محتسبا عند الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، هذا كمال المرء في نفسه، وأمر بالمعروف تكميله للآخرين، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. فيكمل المرء نفسه أولا بالعلم والعمل، ثم يعمل على تكميل الآخرين ومناصحة الآخرين. ومما ينبغي أن ينشأ عليه الصغار أن ما يعمل به من خير يبلغ للآخرين من زملائه وأصدقائه ورفقائه، مثل ما قال لقمان لابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف. والقاعدة كما قيل قديما: إذا لم تدعو تدعى، إذا لم تدعو تدعى، إذا لم يكن المرء داعية إلى الحق والهدى صار غرضا لدعاة الشر. لكن إن اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولو في القليل بما أتاه الله، لكن مما تبصره من دين الله وعرفه، فإنه في أقل أحواله يسلم بذلك من دعاة الشر، من دعاة الشر، لأنه عرف بنصح الناس، وعظهم، تذكيرهم. فالشاهد أن الدعوة والتواصي والتذكير من أعظم مقويات الإيمان، من أعظم مقويات الإيمان، ومن أعظم أسباب نمائه وانتشاره. ونبه الشيخ رحمه الله على أمر مهم يرجع إلى الداعي إلى الله بحق وصدق، ألا وهو أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فمثل ما أن الداعي إلى الله حريص على نفع عباد الله وإخراجهم من الظلمات، إرشادهم وتوجيههم، حريص على صلاحهم واستقامتهم، حريص على بلوغ الخير لهم، يفرح بهدايتهم، مثلما أنه كذلك يجازيه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بأن يثبته الله جل وعلا على الحق، وأن يحفظه من الفتن في نفسه وأهله وولده. فكما أنه عاش ناصحا لعباد الله، فإن الله جل وعلا يجازيه من جنس عمله تثبيتا له على الحق، وسلامة من الفتن، وحسن خاتمة في هذه الحياة الدنيا، وأيضا في أهله وولده: كان أبوهما صالحا، وصلاح الآباء ينفع الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله، ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأمر آخر نبه عليه رحمه الله في هذا المقام: أن التصدي إلى الدعوة، الدعوة إلى الله ونصح العباد، من أسباب التوفيق وفتح الله سبحانه وتعالى على عبده بالخير والفهم والدراية بدين الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في ذلك، وهذا راجع إلى الذي قبله، هو أن الجزاء من جنس العمل، لكن ينبغي أن يتنبه في هذا المقام أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة، فإنه من دعا إلى الله على غير بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى فإنما يفسد في الناس أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات في الناس إلا بسبب الدعوة إلى الله على غير بصيرة؟ فلا بد أن يكون من يدعو إلى الله مخلصا في دعوته لله، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فيما يدعو إليه من دين الله، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة لا بد فيها من هذين الأمرين، أن تكون إلى الله لا إلى شخص الإنسان ونفسه وحزبه وطائفته، إلى الله. يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض. لا يكون داعية إلى نفسه، بعض الناس يدعو ليكثر أتباعه أو المنضمون إلى حزبه أو أشياء من هذا القبيل، هذه ليست دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي عمل على إصلاح العباد ونفعهم وهدايتهم وصلاحهم وسلامتهم من الضلال ودخولهم في دين الله تبارك وتعالى، ليست دعوة إلى دعوة من الشخص إلى نفسه بأن يذكر أو يمدح أو أن يشتهر أو تكثر الأصوات والمؤيدين له وما إلى ذلك، هذه ليست دعوة إلى الله. ولا بد أن تكون على بصيرة، أي علم وهدى ودراية بدين الله، وليس المراد بالبصيرة أن يحيط علما بأمور الشريعة ومسائلها، وإنما أن يكون على علم بالشيء الذي يدعو إليه. فمن علم من أمر دينه ولو قليلا وتحقق في العلم به يبلغه للآخرين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والبلاغ نوعان: بلاغ القرآن، بلاغ ألفاظ، وبلاغ معاني. فبلاغ الألفاظ: من حفظ صورة يحفظها الآخرين وله أجر كل من يحفظه تلك السورة، والدال على الخير كفاعله. وبلاغ المعاني هو توضيح معاني الآيات وبيان مدلولاتها، ولا بد في هذا النوع من البصيرة بمعنى الآية وبما دلت عليه، بمعنى الآية وبما دلت عليه. هناك أمور واضحة فيبينها، كأن يقول لأحد مثلا مقصر في صلاته: اتق الله، حافظ على الصلاة، يذكر له آية أو آيتين، حديث أو حديثين عن رسول الله يذكره بالصلاة ومكانتها، أو يكون عنده تقصير مع والديه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالصدق، بالوفاء، بالأمانة، بالطاعة، العبادة، يذكر بما يعلمه، لكن لا يتقول على الله ولا على دينه ما لا يعلم، لا يخوض في أمور الدين وفي مسائله ما لا علم له به، فإن هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، ومن أعظم أسباب انتشار البدع والأهواء بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي أولا الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، ثانيا وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ثالثا ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان.
أولا ثانيا ثالثا هذه ليست من كلام الشيخ، فيقرأ بدونها،
فإنه كما لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومة فتنة الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعف.
ومقاومة فتن
الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان، فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومتى كان الأمر بالعكس، بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل، وهو قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
نعم، هذا أمر ختم به رحمه الله تعالى ذكره لمقويات الإيمان وأسباب نمائه وزيادته، ألا وهو أن دفع العبد للأمور المنافية للإيمان والقادحة فيه إما في أصله أو في كماله الواجب أو كماله المستحب، مدافعة العبد لهذه الأشياء ومباعدته عنها من أعظم أسباب ثبات الإيمان وزيادته، فإن الإيمان كما أنه يزيد بالطاعة فإنه كذلك يزيد بتجنب المعصية، لأن المعصية تنقص الإيمان، فتركها تقربا إلى الله إيمان، تركها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إيمان داخل في إيمانه، فإن الإيمان كما أنه شامل لفعل الطاعات فإنه كذلك شامل لتجنب المعاصي والخطيئات، قد قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فسمى الترك إسلاما وعملا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وقال لا إيمان لمن لا أمانة له، حديث بهذا المعنى كثيرة. فكما أن الإيمان يزداد بالطاعات بفعل الطاعات فإنه كذلك يزداد بتجنب المعاصي والبعد عنها تقربا إلى الله وطلبا لرضاه وخوفا منه سبحانه وتعالى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فتجنب الحرام والبعد عن الآثام من أعظم الأمور التي يحصل بها قوة الإيمان وصلاح العبد وزكاء النفس. فكما أن هذه الذنوب والمعاصي تمرض القلوب وتضعف الإيمان، فإن البعد عنها زكاء للقلوب وصلاح للإيمان، زكاء للقلوب وصلاح للإيمان. فيقول رحمة الله عليه: من أهم موارد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. والله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لا بد من عمل جاد على البعد عن هذه الأمور، الكفر والفسوق والعصيان، منها ما ينافي الإيمان من أصله وأساسه، ومنها ما ينافي الإيمان في كماله الواجب، فيتجنب ذلك كله ويبتعد عنه ويقاومه ويحذر من الوقوع فيه. فهذا كله من أعظم دواعي الإيمان ومقوياته. ووضح رحمه الله أن ذلك يتحقق بالإقلاع عن المعاصي، تركها، الندم على فعلها، التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب، ثم يعمل على حفظ جوارحه من بعد هذه التوبة، على حفظ جوارحه من أن تقع مرة أخرى في تلك الذنوب، فيبتعد عن مواطنها ويسد منافذها التي تفضي إليها، ويجاهد نفسه مجاهدة تامة على السلامة منها، ويعمل على مقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، وفتن الشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. والعبد يحتاج من أجل أن يسلم له دينه أن يحذر من هذين، من هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات مضرتها على علومه الدينية، تفسد عليه علومه، لأن الشبهات تدخل على قلبه التصورات الخاطئة والفهوم المنحرفة والعلوم الضالة، فتزاحم العلم الصحيح فيمرض القلب بها. وفتن الشهوات تفسد عليه أعماله الصالحة، فتن الشهوات تفسد عليه أعماله الصالحة وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يكون قلبه مريدا للخير راغبا فيه، تدخل عليه فتن الشهوات فتزاحم ما في القلب من إرادة الخير، فيصبح فيه إرادة للشر ومنازعة لفعل الشر والوقوع فيه. فيحتاج العبد أن يدفع عن نفسه فتن الشبهات وفتن الشهوات، والشيطان في دخوله على الإنسان لإفساده وحرفه عن دين الله سبحانه وتعالى يدخل عليه من هذين المدخلين. إن وجد عنده تدين ومحبة للخير والعبادة والطاعة، دخل عليه مدخل الشبهة. وإن وجد عنده قصورا في التدين وضعفا فيه، دخل عليه مدخل الشهوة ورغبه فيها. ولا يبالي عدو الله بهذا الإنسان كيفما هلك، المهم أن يهلك وينحرف عن الصراط المستقيم، إما إلى شهوة مهلكة أو شبهة مفسدة. لا يبالي عدو الله في أي الواديين من وادي أو من وادي الهلاك هلك الإنسان، المهم أن يخرجه عن صراط الله المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته.
هذا كلام متين جدا وعظيم، وفيه خلاصة لكل ما سبق، خلاصة نافعة جدا ومهمة للغاية، وحقيقة ينبغي أن ينظر فيه مرة وأخرى وثالثة. كلام عظيم جدا في خلاصة مهمة يحتاجها المسلم حاجة ماسة لضبط نفسه في إيمانه وعبادته ومحافظته على دينه. يقول رحمه الله تعالى: العبد الموفق لا يزال يسعى في أمرين. العبد الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بهما علما وعملا حالا. هذا الأمر الأول، أن يعمل على تقوية إيمانه عقيدة وعبادة وخلقا، فيجتهد في هذا الباب، يتعلم من علوم الإيمان وأصوله وفروعه ما يقوي به دينه، ما يقوي به صلته بربه سبحانه وتعالى، إصلاحا لنفسه، تزكية لقلبه، إصلاحا لعمله وعبادته. والأمر الثاني السعي في دفع ما ينافيها، ما ينافي هذه الأصول والأعمال، السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن. لأن أمور الإيمان أصوله وأعماله لها نواقص ونواقض، لها نواقص ونواقض، فيحتاج المرء أن يأتي بهذه الأصول والفروع ثم يجتهد في سلامتها من النواقض والنواقص. النواقض من شأنها أنها تهدم الإيمان، تبطل العمل، مثل ما قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا ناقض. مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا ناقض. فالإسلام له نواقض، إذا وجدت بطل الدين كله وفسد برمته. وهناك نواقص لا تبطل الدين لكنها تسبب في ضعفه ونقصه، ويكون شدة النقص بحسب هذه النواقص، بحسب هذه النواقص. فيحتاج العبد في هذا المقام إلى دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها، ينقضها أي من نواقض الدين، وينقصها أي من مضعفات الإيمان، من مضعفات الإيمان من الفتن الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: ويداوي ما قصر فيه من الأول. يداوي ما قصر فيه من الأول، ما قصر فيه من الأول الذي هو أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا، كل ما كان عنده قصور فيه يداوي، يحاول أن يكمله. يداوي ما قصر فيه من الأول الذي هو تحقيق أصول الإيمان وما تجرأ عليه من الثاني، ويداوي ما تجرأ عليه من الثاني الذي هو الأمور التي تنافي الإيمان. فإذا كان وقع في شيء من ذلك يعمل على معالجة هذا الأمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال رحمه الله: وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته، وتدارك الأمر قبل فواته. ولا يزال باب التوبة ولا زال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وما لم تطلع الشمس من مغربها، فإنها إذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، فيبادر الإنسان بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويتدارك نفسه قبل الفوات، قبل الندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا، وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم.
وهذا تنبيه ختم به رحمه الله تعالى في باب زيادة الإيمان وتقويته والعمل على حفظه والمحافظة عليه وإبعاده عن نواقصه ونواقضه، أن يحذر العبد أشد الحذر من هذا العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الذي يراك ولا تراه، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. ومثل هذا العدو في خطف الإيمان من العبد، إما بهدم إيمانه أو إضعاف إيمانه، مثله كما ذكر ابن القيم وأحسن وأفاد، مثل هذا العدو مثل كلب جائع في أشد ما يكون من الجوع، وعنده رجل معه قطعة لحم بين يديه بحاجة إليها، وإذا بهذا الكلب يطوف عليه من كل جهاته، من الأمام ومن الوراء ومن اليمين ومن الشمال، ينتظر أي غفلة من صاحب هذا اللحم عن لحمه ليخطف لحمه، ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي المرء من كل جهاته، يأتيه من كل جهاته، وقاعد له بأطرقه كلها، وهو عدو لا يراك ولا تراه. فيحتاج العبد في محافظته على إيمانه أن يستعيذ بالله، أن يستعيد بالله من الشيطان، اللهم أعذنا أجمعين من الشيطان، أن يستعيد بالله من الشيطان. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن يفزع إلى الله كلما مسه الشيطان بوساوسه والأفكار الرديئة والدعوة إلى الحرام، وحرك في قلبه الشهوات، وألقى في قلبه الوساوس، يلجأ إلى الله، يذكر الله، يستعيد بالله سبحانه، يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان. لكن لا يبصر الإنسان الخلل إلا إذا فزع إلى الله بالاستعاذة والذكر واللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا، وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغواء الإنسان وإيقاعه في شرك الهلاك، ولكن من اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأحسن الالتجاء إليه أعاده الله وحماه ووقاه. وإذا خرج العبد من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان للآخر كيف لك السبيل بعبد هدي وكفي ووقي. فمن يعتصم بالله ذكرا واستعاذة وتوكلا والتجاء حماه الله سبحانه وتعالى وسلمه ووقاه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الدعوة: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنك إنك أنت العليم الحكيم. وبها يختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.